الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم محفوفون بعناية الله عز وجل، محفوظون بكلاءته قبل النبوة وبعدها، وأن ذلك يشمل عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يطرأ عليهم ما قد يطرأ على غيرهم من الناس من جهل أو شك أو شرك أو نفاق، عياذا بالله، فهم معصومون من ذلك كله. ومضى معنا الجواب عن بعض الآيات التي قد يشكل فهمها على بعض الناس. و أيضا مما ذكر أيها الإخوة الكرام أن الأنبياء معصومون من أن يتسلط عليهم شيطان، لأن الله عز وجل قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الله عز وجل للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وخير عباد الله هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي هذا الباب أيها الإخوة الكرام لا بد من الجواب عن جملة من الآيات التي قد تشكل أيضا. من ذلك قول ربنا جل جلاله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما ينبغي أن يخطر ببال واحد من الناس أن الشيطان هو الذي أمرضه، أو أن الشيطان قد تسلط عليه في جسده بحيث أصيب بالذي أصيب به. وأيضا لا بد من التنبيه على أن أيوب عليه السلام ما أصيب بمرض منفر من جنس ما يوجد في بعض كتب التفسير، لأنه عليه السلام قد أنتنت رائحته وسر الدود في جسده، معاذ الله. الأنبياء لا تصيبهم الأمراض المنفرة، وإنما يصيبهم مرض غير منفر وإن كان شديدا. فالنبي قد تصيبه الحمى، والنبي قد يصيبه الصداع، والنبي قد يجرح، والنبي قد يشج، والنبي قد يقتل. أما أن تكون رائحته منتنة أو أن يسري الدود في جسده فهذا مما لا يكون. فما معنى قول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ الجواب ما قاله المحققون من المفسرين من أن نسبة الفعل إلى الشيطان هاهنا باعتبار ما تسلط به على أهله. ذكر المفسرون بأن زوجة أيوب عليهما سلام الله وكانت امرأة وفية حفية بزوجها، صارت تخدم في البيوت من أجل أن تأتي لزوجها بقوته، ثم بعد ذلك اضطرت أن تبيع إحدى ضفيرتيها، يعني تقطع من شعرها وتبيع من أجل أن تقيته، ثم في وقت آخر باعت ضفيرتها الأخرى لما جاءته بالطعام وقال لها: عزمت عليك بالله لما أخبرتني من أين. فكشفت رضي الله عنها عن رأسها فإذا هي حلقة صلعة، فحينها قال داود هذا الدعاء: أني مسني الشيطان بنصب عذاب لا باعتبار ما أصابه هو وإنما ما أصاب زوجته. هذا وجه. والوجه الآخر باعتبار ما أصاب الناس من الفتنة في الدين بسبب مرضه. ذكروا بأن أيوب عليه السلام مر برجلين أو سمع رجلين من قومه يتكلمان، فقال أحدهما للآخر: تعلم والله ما أصاب داود ما أصاب أيوب ما أصابه إلا لذنب عظيم قد ارتكبه. يعني هذا الرجل يتكلم مع الآخر يقول له: هذا البلاء الذي نزل بأيوب عليه السلام ما كان إلا لذنب عظيم قد وقع فيه. هذا على اعتقاد بعض الناس، يظنون أن العافية دليل الكرامة عند الله وأن المرض دليل العقوبة، مع أن الأمر ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. ولذلك الأنبياء والأولياء والصالحون والطيبون أصيبوا في أبدانهم، فليست العافية دليل الكرامة عند الله عز وجل، وليس البلاء دليل العقوبة، بل قد يكون البلاء لرفع الدرجات ومضاعفة الحسنات. فأيوب عليه السلام لما سمع هذا الكلام دعا ربه جل جلاله فقال: اللهم إن كنت تعلم أني ما مررت برجلين يختصمان فيحلف أحدهما بك إلا رجعت فكفرت عن ذلك الرجل وعن يمينه كراهة أن يذكر اسمك في غير حق، اللهم فعافني. اللهم إن كنت تعلم أني ما مررت برجلين يتلاحيان في مال إلا أعطيتهما من مالي كراهة أن يذكر اسمك في غير حق فعافني. ثم قال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. باعتبار أن الفتنة قد حصلت لقومه بسبب هذا البلاء الذي نزل به، فوسوس لهم الشيطان وألقى على أفواههم تلك الكلمات التي ما ينبغي أن تقال في حق نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفيما بعد كانت العاقبة كما قال ربنا جل جلاله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الموضع الثاني الذي يشتبه على بعض الناس قول ربنا جل جلاله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يوجد في بعض كتب التفاسير حكاية مكذوبة موضوعة مختلقة ما ينبغي أبدا أن يعتقد مسلم فحواها ولا أن يصدق ما جاء فيها، وإنما هي مما اصطلح أهل العلم على تسميته بالإسرائيليات. والإسرائيليات هي مرويات أهل الكتاب التي توجد في بعض كتب التفسير أو قد توجد في بعض كتب الحديث. وتقدم معنا الكلام بأن الإسرائيليات هذه على أقسام ثلاثة: قسم نقطع بكذبه لأنه يخالف ما استقر عندنا من معتقد أو شريعة، وقسم نقطع بصدقه وهو الذي يوافق ما عندنا من معتقد أو شريعة، وقسم لا نصدقه ولا نكذبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إخوان أنتم صاحين. قسم نقطع بكذبه من جنس ما سأذكره الآن في خبر سليمان عليه السلام، أو من جنس ما نسبوه إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من القبائح والفظائع، كقولهم قاتلهم الله بأن يعقوب عليه السلام سرق أغناما لسيده، أو أن إبراهيم عليه السلام قد صارع ربه، أو أن نوحا عليه السلام زنى بابنتيه، أو أن لوطا عليه السلام شرب خمرا، هذا كله كذب وباطل ومنكر، وما ينبغي أن يروى إلا لبيان كونه كذبا أو باطلا أو منكرا. وقسم نقطع بصدقه كالذي يوجد في التوراة في سفر التكوين، من أن آدم عليه السلام أكل بالشجرة من الشجرة التي نهي عنها، هذا موافق لما جاء في كتاب ربنا جل جلاله، هذا نقطع بأنه صدق. بعد ذلك هناك أمور لا نقطع بصدقها ولا بكذبها، نقول الله أعلم، وغالبا لا فائدة فيها، وهي الأمور التي تتعلق بتفاصيل القصص الواردة في القرآن. يعني مثلا يوسف عليه السلام ذكر القرآن بأنه كان له 11 أخا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوجد في بعض الإسرائيليات ذكر لأسماء هؤلاء الإخوة، الله أعلم، ولا يعنينا أن نعرف أسماءهم، وكذلك لا يضرنا ألا نعرفهم. أو مثلا في قصة أصحاب الكهف، في ذكر أسماء هؤلاء الفتية وبيان صفة الكهف الذي دخلوه، والكلب الذي كان معهم، والملك الذي كانوا في عهده، هذه كلها تفاصيل القرآن طواها طيا لأنه لا فائدة في معرفتها، وهي ما اصطلح أهل العلم على تسميتها بمبهمات القرآن، مبهمات القرآن، الأمور التي أبهمها القرآن ولم يفصل فيها. فمن القسم الذي نقطع بكذبه ما روي في تفسير هذه الآية، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أن سليمان عليه السلام كان عنده خاتم، هذا الخاتم يسير به شؤون الدولة لأنه كان نبيا ملكا عليه الصلاة والسلام، كان عنده خاتم يعني يصدر به المراسيم ويوجه به الأمور ويوزع به التكاليف في مملكته، وأن سليمان عليه السلام أراد الخلاء يوما من الأيام، أراد أن يقضي حاجته فنزع خاتمه وأسلمه لزوجته، ثم بعد ذلك تمثل الشيطان في صورة سليمان وجاء للزوجة قال لا أعطني الخاتم، فأعطته، فذهب الشيطان بهذا الخاتم وغير كثيرا من القرارات والمراسيم والتعاليم، وجعل أمور المملكة رأسا على عقب. لما خرج سليمان من الخلاء قال لزوجتي أعطني الخاتم، قالت له قد أخذه سليمان، قال لا أنا سليمان، قالت له لا وإنما أنت شيطان، قالت للنبي سليمان عليه السلام إنما أنت شيطان. فسليمان عليه السلام خرج هائما على وجهه، والشيطان بعدما لعب بالخاتم كما أراد أن يلعب، بعدما مل ذهب إلى البحر فرمى بذلك الخاتم، وسليمان هام على وجهه، وبينما هو يوم من الأيام على البحر يصطاد سمكا، إذ اصطاد سمكة ففتح بطنها من أجل أن ينظفها ويشويها، فوجد الخاتم في بطن السمكة. يعني قصة يعني حبكوها حبكة عجيبة و يعني ذكروا فيها هذه التفاصيل. والسؤال أيها الإخوة الكرام، السؤال البديهي، إذا كان الشيطان يفعل ذلك بنبي من أنبياء الله وزوجته، فماذا سيصنع بنا ونحن نقرأ في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ونقرأ في القرآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ونقرأ في القرآن فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمثل هذا أبدا ما يصدق، وإنما هذه الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب يفسرها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي ما قالها وطاف على نسائه فما ولدت إلا واحدة نصف إنسان، يعني ما حملت إلا امرأة واحدة من 100 وولدت مخلوقا ناقصا مشوها. هذا معنى قول ربنا جل جلاله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني استغفر الله عز وجل من نسيان قوله إن شاء الله، مثل ما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام معلما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه الآية نزلت لما سأله المشركون بتوجيه من اليهود عن أمور 3، عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، وعن رجل ملك المشارق والمغارب، وعن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتلبث الوحي عليه 15 يوما حتى أرجف المشركون، مكة امتلأت بالكلام بأن محمدا وعدنا أن يجيبنا وما أجابنا. فأنزل الله عز وجل سورة الكهف وفيها الكلام عن أولئك الفتية الذين خرجوا في الدهر الأول، وعن ذي القرنين الذي بلغ المشارق والمغارب، وفي سورة الإسراء قول ربنا جل جلاله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فعلمنا ربنا جل جلاله ألا يقول الإنسان سأفعل كذا إلا إذا علق الأمر على المشيئة، إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت المشيئة ثم تذكرتها فقلها. فهذا هو الموضع الذي قد يشكل على الناس إذا قرأوا في بعض التفاسير بأن الشيطان قد فعل ذلك بسليمان عليه السلام. يبقى الكلام على 4 مواضع، وهي على سبيل الاختصار قول يوشع ابن نون عليه السلام وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقول ربنا جل جلاله وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه بالنسبة ليوسف عليه السلام. ثم الموضع الثالث بأن موسى عليه السلام لما قتل القبطي قال هذا من عمل الشيطان. ثم الموضع الرابع وهو ثابت في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح استيقظ على حر الشمس هو الصحابة، قال لهم لنرتحل عن هذا الوادي فقد حضرنا به شيطان. أما قول يوشع عليه السلام وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، معلوم بأن هذه الحادثة وقعت لما سئل نبي الله موسى عليه السلام يا نبي الله هل أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ قال لا. وفي بعض الألفاظ بأنه قيل له يا نبي الله أي الناس أعلم؟ قال أنا. فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، يعني موسى عليه السلام صدق في أنه أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان، لكن كان المنبغي أن يقول أنا والله أعلم. إذا قيل له أي الناس أعلم كان يقول أنا، لأن هذا من باب الخبر الذي لا ينبغي كتمانه، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك كبرا ولا فخرا معاذ الله، وإنما قاله من باب الإخبار الذي ينبغي أن تحيط به الأمة علما. فموسى عليه السلام ما كذب ولا أخبر بخلاف الواقع، لكن كان ينبغي أن يردف ذلك بأن يسند العلم إلى عالمه فيقول أنا والله أعلم. فقال الله عز وجل له عبدنا خضر عند مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك، عنده علم نوع من العلم ليس عندك. ولا يعني هذا أن الخضر أعلم من موسى أبدا، وإنما هو علم مخصوص، مثل ما قال الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به، عرفت شيئا أنت ما عرفته وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولا يقول عاقل بأن الهدهد كان أعلم من سليمان. ومثل ما قال الحباب يوم بدر رضي الله عنه يا رسول الله ما هذا بالمنزل، المكان اللي احنا قاعدين فيه ده ما مناسب. ولا يقول قائل بأن الحباب كان أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في حادثة معينة في حال مخصوصة قد يكون عند بعض المخلوقات علم ليس عند الأنبياء. انتبهتم أيها الناس؟ فموسى عليه السلام قال يا ربي كيف السبيل إلى لقيه؟ قال الله له خذ حوتا في مكتل أي في زنبيل، أو ممكن نقول في جفة، فحيثما فقدت الحوت فثم. المكان اللي بتفقد فيه الحوت ذلك العبد الصالح موجود فيه. فموسى عليه السلام خرج ومعه فتاه يوشع ابن نون عليه السلام، وموسى عليه السلام كلف فتاه بتلك المهمة، إذا فقدت الحوت فأخبرني. فانطلقا، فعند مكان ما نزل بهما النوم، لما ناما هذا الحوت الذي يأكلان منه أصابته ماء الحياة فأعاد الله له الحياة بقدرته جل جلاله، واضطرب ثم قفز في البحر. فلما استيقظ الغلام نسي، فمشى بقية يومهما، ثم من الغد قال له موسى عليه السلام آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فها هنا الفتى تذكر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني بالأمس، فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أخبرك بأمر الحوت، وما أنسانيه، أو في قراءة وما أنسانيه إلا الشيطان، واتخذ سبيله أي الحوت في البحر سربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك الله عن الحوت جرية الماء حتى كأن أثره في حجر، يعني في العادة لو أن شيئا قذفته في البحر حجرا أو حوتا أو غيره هل يترك أثرا؟ ما يترك أثرا، لأن الماء تتلاطم أمواجه ولا يثبت سطحه، لكن الله عز وجل برحمته أمسك جرية الماء حتى إن أثر الحوت كأنه ليس في الماء وإنما هو في أرض يابسة. فارتدا على آثارهما قصصا، يقصان الأثر في البحر حتى وصل إلى الجزيرة التي فيها ذلك العبد الصالح. والشاهد ها هنا قالوا يوشع ابن نون عليه السلام كان نبيا، فكيف تسلط عليه الشيطان بحيث أنساه أن يذكر لموسى عليه السلام ضياع الحوت؟ والجواب كما يقول القاضي عياض رحمه الله بأن ذلك كان قبل أن ينبأ، فإنه قد نبئ بعد وفاة موسى عليه السلام، أو أنه نبئ قبل وفاة موسى بيسير، يعني بزمن يسير، ولذلك هو الذي دخل الأرض المقدسة بعد فترة التيه، لأن قوم موسى جبنوا وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها. يوشع ابن نون عليه السلام بعد وفاة موسى هو الذي دخل بقومه إلى الأرض المقدسة، فقوله هذا كان قبل أن يصير نبيا. والجواب نفسه يقال في شأن موسى عليه السلام حين قتل الفرعوني أو القبطي، هل لما قتله كان نبيا؟ لا، ما كان نبيا، بل كان شابا فتيا، لأن الله عز وجل ذكر في سورة القصص بأن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، لما قالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فربي عليه السلام في بيت فرعون وتغذى من طعام فرعون ولبس من ثياب فرعون، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، من شيعته أي من أنصاره من جماعته، والآخر من عدوه من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فلما رأى الرجل ميتا يعني قال هذا من عمل الشيطان، يعني الغضب الذي احتملني على ضربه تلك الضربة القوية هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم وأنه من الشيطان، الغضب ده من الشيطان، ولذلك أرشدنا عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدنا ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الشيطان، ثاني يتوضأ، لأن الشيطان من النار والنار تطفأ بالماء، وثالثا يغير يعني من حاله، إن كان قائما جلس وإن كان جالسا الضجع. وهذا العلاج أيها الإخوة الكرام مفيد جدا، هذا العلاج بأنواعه الثلاثة مفيد جدا. ومثله أيضا لو أن الشيطان عبث بأحدنا في منامه، لو أن الشيطان أراك في المنام رؤيا مفزعة بأنك تقود سيارتك وطلع عليك جندران وهذه السيارة تقلبت يعني مرارا، ثم بعد ذلك قمت ثم ضرب رأسك في حائط، ثم من هذه التهاويل التي يحزن الشيطان بها ابن آدم، أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنواع ثلاثة من العلاج، أولها بأن الإنسان إذا انتبه يستعيذ بالله من الشيطان، ثم ثانيا يدفل عن يساره ثلاثا، ثم ثالثا يغير مضجعه، إذا كان نائم على بطنه يغير، إذا كان نائما على ظهره يغير، إذا كان نائما من تلك الناحية يغير إلى تلك الناحية، ثم بعد ذلك لا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره، كما أخبر عليه الصلاة والسلام إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الموضع الثالث أيها الإخوة الكرام، يوسف عليه السلام في السجن رأى صاحباه اللذان شاركاه في زنزانته، رأى كل منهما رؤيا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه السلام ما سارع بتأويل الرؤيين، وإنما دعاهما إلى الله عز وجل وأمرهما بأن يوحد الله، وبدأ يقول لهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك أول الرؤيا قال لهما أما أحدكما فيسقي ربه. انتبهوا، هذه ستفيدنا في تفسير الآية، يسقي ربه خمرا، يسقي ربه خمرا. ربه هنا من؟ سيده. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. ونهى أيضا من كان رقيقا أن يقول ربي، وليقل سيدي. فلكن كان ذلك في أولئك القوم، لأنه يقال للملك رب. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. طيب بعد ذلك لما أفرج عن أحدهما قال له يوسف عليه السلام بما جرى به لسانه اذكرني عند ربك، عند الملك، يعني كلم الملك بتاعك ده إنه في السجن في زول مظلوم، اذكرني عند ربك. قال الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه. من الذي أنساه الشيطان؟ السجين ولا يوسف؟ السجين. هو الحقيقة فيها وجهان عند المفسرين، قال بعضهم المقصود السجين، فأنساه الشيطان ذكر أي تذكير الملك، قالوا بقرينة ذكر الرب سابقا، أما أحدكما فيسقي ربه، وهنا فأنساه الشيطان ذكر ربه. طيب على القول الثاني بأن المقصود يوسف عليه السلام فأنساه الشيطان ذكر ربه جل جلاله، قالوا ليس المراد بأن الشيطان قد استولى عليه، وإنما شغله بخواطر وأمور أخرى عن ذكر ربه جل جلاله. وهذا القول أيها الإخوان لا يخفى ضعفه، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يغفلون عن ذكر الله قط. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته في الخلاء فإنه يقول بعدها غفرانك، غفرانك، إذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك. قال أهل العلم يستغفر ربه أنه قضى وقتا ما استطاع أن يذكر الله فيه، يستغفر الله عز وجل من ذلك الوقت اليسير الذي ما استطاع أن يذكر الله فيه. فالنبي أي نبي لا يغفل عن ذكر ربه قط. طيب الموضع الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فنزل بهم قبل الفجر ليستريحوا، وقال من يكلأ لنا الفجر، من يحفظ لنا الفجر؟ فبلال رضي الله عنه تعهد بذلك، فناموا جميعا ما أيقظهم إلا حر الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بلالا قال له يا رسول الله لما اقترب طلوع الفجر شعرت بشيء يهدهدني، وفي لفظ يهدئني، كما تهدهد أو كما تهدئ الأم رضيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، ثم قال ارتحلوا عن هذا الوادي فقد حضرنا به شيطان أو حضرنا فيه شيطان. والجواب أيها الإخوان أنه ليس في الحديث أن الشيطان قد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي في الحديث أن الشيطان قد تسلط على بلال رضي الله عنه في ذلك الموضع. أو هناك وجه آخر قال القاضي رحمه الله بأن هذه المواضع الأربعة، قول الله عز وجل هذا من عمل الشيطان على لسان موسى، قول الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه في خبر يوسف، قول الله عز وجل وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره على لسان العبد الصالح يوشع ابن نون على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم حضر به شيطان قال جرى على مورد لسان العرب في نسبة كل قبيح من شخص أو فعل إلى الشيطان. ومنه قول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله فإنما هو شيطان، لما قال له الصحابي يا رسول الله لو كنت في صلاتي فجاء من يمر بين يدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعه. قال يا رسول الله فإن قاتلني، قال قاتله فإنما هو شيطان. هل لو أنني مررت أمام واحد منكم فمنعني فدفعته وأصررت على المرور، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحج، هل معنى ذلك أنني شيطان فعلا شيطان؟ لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ينسب هذا الفعل القبيح وهو المرور أمام المصلي ينسبه إلى أن المحفز عليه والدافع إليه إنما هو شيطان، وليس معنى ذلك أن المار في ذاته شيطان. الكلام واضح يا أخواننا؟ طيب، الموضع الأخير وبه نختم هذا الدرس بالنسبة للأقوال. يعني قلنا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في عقد القلب وفي قول اللسان، فالنبي أي نبي لا ينطق بباطل ولا يقول زورا. طيب، ما تأويل الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي، وفي بعض الألفاظ بأنها صلاة العصر تحديدا، صلى بهم ركعتين ثم قام إلى منبره واستقبل الناس وشبك بين أصابعه على هيئة المغضب، فهاب الصحابة أن يكلموه وفي القوم أبو بكر وعمر. إن الصحابة تهيبوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل يقال له ذو اليدين، وكان اسمه عبد الله، قيل له ذو اليدين إما لأن يديه طويلتان أو لأنهما قصيرتان، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. وفي بعض الألفاظ قال له ما قصرت ولا نسيت، فقال بل نسيت. إذا أصلا لا قصرت يبقى أنت نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله، الزول كلامه صح. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة وصلى الركعتين ثم سجد للسهو. طيب، ها هنا كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت؟ قال القاضي رحمه الله أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة بعضها لا يخلو من تعسف، أو بعضها لا يخلو من اعتساف، وبعضها قائم مقام الإنصاف. من هذه الأجوبة قول بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل ذلك لم يكن مراده الأمران معا. ما فهمتم ولا فهمتم؟ ولا لا فهمتم ولا ما فهمتم، أنا أراكم يعني نائمين. الكلام ده مفهوم ما مفهوم؟ طيب، يعني ذو اليدين رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، قال له قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له كل ذلك لم يكن، يعني ما يمكن تكون الصلاة صارت قصرا وأنا أيضا نسيت، كل ذلك لم يكن، يعني الأمران مجتمعان ما يمكن. طبعا هذا الجواب بعيد جدا، هذا الجواب فيه تعسف. ليه؟ لأن الصحابي رضي الله عنه سؤاله دقيق، يعني وضع للنبي صلى الله عليه وسلم واحدا من احتمالين، إما أن الله أوحى إليك وأنت في الصلاة بأن صلاة العصر صارت ركعتين، وإما أنك نسيت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ما يمكن أن يحمل أبدا على أنه فهم من كلام الصحابي أن الأمرين قد كانا، هذا جواب بعيد. طيب، الجواب الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قصرت، هذا نفي للمطلق، وما نسيت أي بالنسبة للسلام، بأني سلمت متعمدا، هذا الجواب أوجه من الأول. طيب، الجواب الثالث وهو أوجه من كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بناء على اعتقاده، على اعتقاده الذي استقر عنده عليه الصلاة والسلام، بأنه يقول ما قصرت، يقينا ما قصرت، بعدين يقول لهم ما نسيت، بناء على أنه يعتقد أن الصلاة تامة، يعني كما لو أن إماما صلى بالناس ركعتين وسلم، أو ثلاث ركعات وسلم، بعد الصلاة واحد من الناس قال له يا مولانا الصلاة دي ناقصة، قال له لا الصلاة دي تامة. الإمام ها هنا لا يتعمد كذبا أو إخبارا بخلاف الواقع، وإنما هو يخبر بناء على غلبة ظنه هو. واضح أيها الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قصرت، ينفي القصر تماما، ثم يخبر عن اعتقاده بأن الصلاة ما حصل فيها شيء من النسيان. ولذلك لما قال له بل نسيت رجع إلى الصحابة، أحقا ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا بلى. وطبعا من فوائد هذا الحديث استفاد أهل العلم بأن الكلام اليسير في مصلحة الصلاة لا يبطلها، يعني هنا حصل كلام يعني لمدة دقائق بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما استأنف الصلاة، ما أعادها، وإنما بنى على ما مضى. انتبهتم أيها الإخوان؟ طيب، وهناك جواب آخر، قال أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قصرت وما نسيت حين نفى النسيان إنما كراهة منه لللفظ، ما نسيت وإنما أنسيت، ما نسيت وإنما أنسيت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كذا، وإنما يقول أنسيتها، ينسب الفعل إلى مجهول، ما ينسبه إلى نفسه. وقال بعضهم إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان لأن هذا الشيء الذي وقع في صلاته عليه الصلاة والسلام كان من الله لا من الشيطان، من أجل أن يشرع للناس، من أجل أن يعلم الأئمة أو يعلم الناس مطلقا ماذا يصنعون إذا طرأ على الصلاة خلل. يا أخواننا أنتم فاهمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص كفاية إلى هذا الحد إن شاء الله، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا.